بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الدرس الماضي والدروس الماضية من الكلام على دلالة الألفاظ من عام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين ظاهر ومؤول، وننتقل لدرس جديد وهو النسخ. قال المؤلف رحمه الله: تعريفه أي النسخ. النسخ لغة الإزالة والنقل، والتعليق على هذا قال الشوكاني: النسخ في اللغة هو الإبطال والإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل أي أزالته، والريح آثار القدم، والريح آثار القدم أي أزالته، ومنه تناسخ القرون اللي هو الانتقال، وعليه اختصر العسكري. ويطلق ويراد به النقل والتحويل، ومنه نسخت الكتاب أي نقلته، ومنه قول تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي كنا ننقل نستنسخ. ومنه تناسخ المواريث هو الانتقال من جيل إلى جيل، من وارث إلى وارث. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن عرف التعريف اللغة، تعريف النسخ النقل أو الإزالة والنقل، قال: واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. والتعليق على هذا: واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. قال الشوكاني بعد أن ذكر جملة من التعاريف ثم اعترض عليها، والأولى أن يقال هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه، وانتقد على الزركشي عندما عرف وقال أنه رفع حكم الشرعي بخطاب، فقال: وفيه أن الناسخ قد يكون فعلا لا خطابا، وفيه أيضا أنه أحمل تقييده بالتراخي ولا يكون نسخا إلا به. وهنا لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى قيد التراخي كما ترى، فالمؤلف قال: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. لو أضاف التراخي هو كان يعلم الشيخ رحمه الله تعالى ذلك، ولكن اختار هذا التعريف وهو يرى التراخي، ولابد من شروط النسخ أن يعرف المتقدم والمتأخر من شروطه، وهذا معنى التراخي، يعرف المتقدم من المتأخر، والناسخ يكون متأخر عن المنسوخ، وهذا معنى التراخي. قال ابن حزم رحمه الله: النسخ وارد أو النسخ ورود أمر بخلاف أمر كان قبله ينقض به أمر الأول، هو كل معنى واحد، تقدم متأخر، بحيث أن المتقدم المتأخر يعني ماذا؟ ينسخ المتقدم أو يزيل حكمه. ورجح الإمام الشنقيطي رحمه الله تعريف ابن قدامة أنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب تراخى عنه. وتعريف المؤلف رحمه الله جيد، إلا أنه أهمل التراخي، لو أتى بالتراخي فيكون ماذا؟ ما عليه إن شاء الله انتقاد، فلا بد من التراخي. ثم قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: فالمراد بقولنا رفع حكم، الصفة اللي بعدها في المتن، فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره، رفع الحكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم. مثلا قلنا في التعليق فالمراد برفع حكم أي تغيير من إيجاب الإباحة كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان أمرا واجبا، فقدموا بين يدي نجواكم صدقات، أمر والأمر يفيد الوجوب، ثم رفع ذلك إلى الإباحة. أو من إباحة إلى تحريم، كان مباحا فحرم، مثل الخمر، تعلم الخمر كان مباحا ثم حرم، كما قال الله عز وجل من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وسيأتي مراحل تحريم الخمر. فقلنا هنا في الحاشية التعليق أو من إباحة إلى تحريم، خرج بذلك تخلف الحكم. إذا تخلف من الحكم شرط أو مانع أو وجود مانع فلا يسمى نسخا. فقلنا هنا فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة نقص النصاب، ما يسمى نسخ. يعني يقول ما عنده، يعني ما عنده، عنده مال لكن ما بلغ النصاب، أو عنده مال ما حال عليه الحول، فما يقال هذا نسخ، ما يقال هذا نسخ. أو وجوب الصلاة لوجوب الحيض، الصلاة واجبة ثم جاء الحيض، هل نقول الآن نسخ؟ لا، ما نسخ، رفع الحكم، يعني ليس عليه يعني ماذا صلاة في هذا الوقت حتى يرتفع المانع فقط، فلا يسمى ذلك نسخا، لا يسمى ذلك نسخا. ثم ضربنا المثال كنسخ إباحة من الحالة، يعني ماذا الإباحة إلى التحريم، كنسخ إباحة الخمر المنصوص عليه في قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم قال المؤلف رحمه الله والمراد بقولنا، الآن قال رفع حكم، رفع من إباحة إلى تحريم أو من تحريم إلى إباحة، هذه الأمثلة. ثم قال والمراد بقولنا أو لفظه، لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم يرفع الحكم ويبقى اللفظ، الحكم دون لفظه، وهذا موجود في القرآن وسيأتي إن شاء الله، أو بالعكس يرفع الحكم، يعني أن يكون الحكم دون اللفظ، أو العكس اللفظ دون الحكم، أو لهما جميعا كما سيأتي إن شاء الله، يرفع الحكم مع اللفظ، 10 رضعات يحرمنا كان آية تتلى، رفع حكمها تلاوتها وحكمها ب5 رضعات. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما، فلا نقول أن هذا الحكم الإجماع والقياس يخصص، لكن أنه ينسخ لا، ما نقول هذا منسوخ للإجماع الواقع عليه، أو أن يعني ماذا منسوخ بوجود القياس، القياس نسخ لا، ما يجوز هذا، لا بد بدليل شرعي. ثم قال رحمه الله والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. قلنا في التعليق والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، قال الشوكاني النسخ جائز عقلا واقع سمعا بلا خلاف، السمع مقصود به الكتاب والسنة، واقع الكتاب والسنة، النسخ جائز عقلا وواقع سمعا، واقع سمعا بلا خلاف ذلك بين المسلمين، إلا ما يروى عن أبي مسلم الأصفهاني فإنه قال إنه جائز غير واقع، جائز غير واقع، وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلا فظيعا، إلى آخر كلام. ثم قال وأما الجواز فلم يحكى الخلاف فيه إلا عن اليهود، وليس بنا إلى الخلاف بيننا وبينهم حاجة، ولا هذه بأول مسألة خالفوا فيها أحكام الإسلام حتى يذكر خلافهم في هذه المسألة، إلى آخر كلام. وقال الشوكاني مازن في الحاشية للصفحة بعدها. فقال الشوكان رحمه الله أيضا: ولم يذكر لهم دليل إلا ما ذكره بعض علماء الأصول من أن النسخ بداء، والبداء ممتنع عليه. نعم ممتنع البداء على الله، ومن اعتقد ذلك فهو كفر العياذ بالله، وسيأتي معنى البداء هنا. وهذا مدفوع بأن النسخ لا يستلزم البداء لا عقلا ولا شرعا، وقد جوزت الرافضة البداء عليه عز وجل لجواز النسخ، كما قال الشاعبي: لو كانوا من البهائم لكانوا حمرا، ولو كانوا الطيور لكانوا رخما. أبلد الناس الرافضة بلداء، قالوا نقول بدا من أجل نقول بالنسخ. وهذه مقالة توجب الكفر بمجردها. والبداء هو أن يظهر له ما كان خافيا عليه. ما يجوز هذا الكلام، هذا كفر، من اعتقد ذلك فهو كفر. يعني يقول لك النسخ، هم قالوا أنكروا النسخ. لما قال النسخ إظهار حكم لم يكن له من قبل، وإن أثبتنا النسخ أثبتنا البداء، قالوا أن الله أتى بحكم ثم تبين له أن حكم هذا ما ينفع فغيره. هذا كلام باطل، كلام باطل. وهذا يعني حال مثل بعض الفرق كالإخوان المسلمين يريدون يصعدون للحكم، قالوا عندنا ديمقراطية، قالوا ديمقراطية أهم شيء نطلع الحكم. عندنا انتخابات، قالوا انتخابات نحن نقول بها. عندنا احترام الرأي والرأي الآخر، قالوا معكم. قالوا كذا، قالوا معكم. توصلوا الحكم بأي أسلوب، طريقة شرعية طريقة غير شرعية. قال الآمدي: وقد اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا وعلى وقوعه شرعا، شرعا كتاب السنة، ولم يخالف في ذلك ابن تيمية إلا أبو مسلم الأصفهاني، فإنه منع من ذلك شرعا وجوزه عقلا. ومن أرباب الشرائع سوى اليهود، يعني اليهود هم الذين أنكروا، فإنهم انقسموا ثلاث فرق، فذهبت الشمعانية إلى امتناعه عقلا، وذهبت العنانية إلى امتناعه سمعا وعقلا. إلى امتناعه سمعا لا عقلا، عفوا سمعا لا عقلا عكس. وذهبت الميسوية إلى جواز عقلا ووقوعه سمعا، واعترفوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن إلى العرب خاصة لا إلى الأمم كافة، ولا حاجة لنا بخلافهم. وافقوا ولا خالفوا، هم مخالفين لأصل الشريعة. نكمل الفائدة باسمه ثم نرجع صفحة 136. فائدة: قيل اسم أبي مسلم الأصفهاني عمرو بن يحيى، وقيل أبو مسلم محمد بن بحر لا عمرو بن يحيى، هو ما رجحه السبكي في رفع الحاجب، وكذا وقع في كشف الأسرار وتيسير التحليل وغيرها من كتب الأصول. ومحمد بن بحر معتزليا عالم بالتفسير وغيره، له جامع التأويل بمحكم التنزيل 14 مجلد على مذهب المعتزلة والناسخ والمنسوخ وغيرهما، وكغيره من المعتزلة. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله صفحة 35. طيب والتجسام وغيره من محمد وغيره من كتب الأصول، ومحمد البحر معتزليا، أي أن يكون حال كونه معتزليا. ومحمد إذا كان بدء الكلام من بدايته صح، سيكون محمد البحر معتزلي عالم بالتفسير. ونحن نقلناها نقلا من التفسير وغيرها، ينظر على أي حال ذكره أنا قلت نقلا فيها. وإذا كان على بدء الكلام كان عطف فينظر ما قبله، ولكن إن كان على البداء على يعني البداية معتزلي. ثم النسخ جائز عقلا وقوع شرع، انتهينا منه. وأما جوازه عقلا، قال المؤلف رحمه الله صفحة 135: وأما جواز عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأن الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضي حكمته ورحمته، وهو يمنع وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. وأما وقوع شرعا فللأدلة منها، قول تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقول تعالى الآن خفف الله عنكم، وسيأتي هذا الكلام على الآيات، وقوله فالآن باشروهن، على أن كان حكما آخر قبله، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. وقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. خلاصة ما تقدم أن النسخ واقع شرعا عقلا وشرعا. ما يمتنع نسخه؟ يمتنع نسخه فيما يلي الأخبار، وقوله في الحاشية يمتنع النسخ فيما يأتي الأخبار، وفي هذه المسألة وهي نسخ الأخبار تفصيل، فيقال إن كان خبرا لا يجوز تغييره كالأخبار بوجود الله وصفاته وعلامة الساعة وحدوث العالم، فهذا لا يجوز نسخه بحال. وإن كان خبرا عما يجوز تغييره فإما أن يكون ماضيا أو مستقبلا، فأما الماضي فلا يجوز نسخه مطلقا على الصحيح، لأنه يكون كذبا أو يكون كذب، والكذب في حق الله مستحيل. وأما المستقبل إما أن يكون وعدا أو وعيدا أو خبرا عن حكم شرعي، فلا يجوز النسخ بالوعد ويجوز بالوعيد، لأنه عفو وكرم منه سبحانه وتعالى، ويجوز بالخبر عن حكم شرعي لأنه رفع حكم عن مكلف وهو جائز. ثم قال المؤلف رحمه الله عندما قال الأخبار، قال لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا والآخر يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر. الآن يقول مما يمتنع دخول نسخ الخبر، وقال أنه يعني ماذا يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه، يعني إنشاء أتى بصورة الخبر، وقد يأتي الخبر بمعنى الإنشاء، وقد تقدم معنى خبر يأتي معنى الإنشاء، والإنشاء يأتي معنى الخبر. مثلا إنشاء ويراد به يعني الخبر، هنا شوف وإن يكون منكم في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر يراد به الإنشاء، خبر يراد به الإنشاء. وأيضا يعني ماذا إنشاء يراد به الخبر، مثل قوله تعالى ولنحمل خطاياكم، فهنا إنشاء يراد به الخبر، لهذا كذبهم الله عز وجل بقوله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، قد يأتي هذا صورته. فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله في قوله يعني ماذا إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه، كقوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية، فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها، يقول تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. لكن على التفصيل التي ذكرناه. ثانيا من الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان أيضا لا ينسخ مع الأخبار، كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن وغير ذلك ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. في عندنا تعليق، نرجع إلى الصفحة 37 قوله فيما يمتع نسخه الأحكام لتكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد إلى آخره. وقوله كالتوحيد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند ذكره لشروط النسخ، فقال السابع أن يكون مما يجوز نسخه، فلا يدخل النسخ أصل التوحيد، لأن الله سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال، ومثل ذلك ما علم بالنص أنه يتأبد ولا يتأقت. قال سليم الرازي: وكل ما لا يكون إلا على صفة واحدة كمعرفة الله ووحدانيته ونحوه فلا يدخل النسخ. ومن هنا يعلم أنه لا نسخ في الأخبار، إذ لا يتصور وقوعها على خلاف ما أخبر به الصادق. وكذا قال الكي الطبري، وقال الضابط فيما ينسخ ما يتغير حاله من حسن إلى قبح. لكن على التفصيل اللي ذكرناه تفصيل جيد. وقوله وأصول الإيمان كأركان الإيمان، وقوله وأصول العبادات كالصلاة والصيام والحج، لأن عندما قال رحمه الله كالتوحيد معروف، أصول الإيمان كأركان الإيمان، وأصول العبادات كالصلوات كالصلاة والصيام والحج، ومكارم الأخلاق معروفة ثم بينها مكارم الأخلاق، هذه فعلا لا تتغير. وقوله وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر كل زمان. وقلنا في التعليق: وقال بعض أهل العلم، ومنه قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الأمور الخمسة محرمة في كل ملة لأنها مفاسد في كل زمان ومكان. إذن بالنسبة لا يعني ما لا يدخله النسخ الأخبار، ولكن على التفصيل إن كان هذا الخبر مما يجوز تغيره، إن كان خبرا لا يجوز تغيره كالأخبار بوجود الله سبحانه وتعالى وصفاته وعلامة الساعة إلى غيره فلا يجوز، وإن كان مما يتغير ينظر، إن كان ماضيا فلا يغير، وإن كان مستقبلا ينظر، مستقبلا يعني إن يكون وعدا أو وعيدا، إن كان مستقبلا إما وعدا أو وعيدا، إن كان وعدا لا ينسخ، وعد الله المتقين بالجنان وما عد لهم، هذا يجوز يعني لا يجوز نسخه. أما الوعيد قد هدد الله سبحانه وتعالى يعني ماذا بالعقاب والعذاب، لكن مع ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن على التفصيل هذا تقول: إن كان الخبر لا يستغيره فلا، وإن كان يستغيره يقسم لكم قسمين، إما أن يكون ماضيا أو مستقبلا، إن كان ماضيا فلا، إن كان مستقبلا إما وعدا أو وعيدا أو خبر عن حكم شرعي، إن كان وعيدا وعدا فلا، إن كان وعيدا فيجوز وذلك كرم منه سبحانه وتعالى، وإن كان حكم شرعي على ما تقدم أو ما سيأتي إن شاء الله. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى شروط النسخ. قال رحمه الله: يشترط للنسخ فيما يمكن نسخ شروط منها، وكما قلنا منها يعني ماذا الشيخ رحمه الله كتب هذا مختصرا، وإن يعني قصر في ذكر بقية الشروط أو النسخ شروط النسخ فهذا ليس نقصا فيه، وإنما أراد تلخيصا فقط. وقوله يشترط للنسخ فيما يكون نسخ شروط منها، قال الآمدي في الحاشية في شروط النسخ الشرعي وهي منقسمة إلى متفق عليها ومختلف فيها الشروط هذه. أما المتفق عليه أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا يخرج العقل وغيره، وأن يكون الدليل الدال على ارتفاع الحكم الشرعي متراخيا عن الخطاب المنسوخ حكمه، وهذا شرط فعلا يكون متراخي، يعرف المتقدم والمتأخر، لأن سيأتي إذا لم نعرف المتقدم والمتأخر في باب الجمع بين الأدلة ماذا نعمل في هذا الحال. وألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدا بوقت معين، ما يسمى نسخ إذا كان وقت معين. وأما الشروط المختلف فيها أن يكون قد ورد الخطاب الدال على ارتفاع الحكم، وأما الشروط المختلف فيها أن يكون قد ورد الخطاب الدال على ارتفاع الحكم بعد دخول وقت التمكين. هذه مسألة، يعني جاء الحكم، جاء حكم شرعي، قالوا لا بد أن يفعل أولا ولا يجوز نسخه قبل أن يعمل هذا الحكم. هذه مسألة خلافية، قالوا لا بد أن يأتي الحكم الشرعي ويمارسه الناس العباد ويفعله العباد، لا يمكن رفعه قبل التمكين قبل العمل. وقوم قالوا لا، الله قد يبتلي العباد بامتثال، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، قد يأتي الحكم ويرفع. هذه مسألة خلافية مختلف فيها. بعد دخول وقت التمكين من الامتثال، هذا واحد. وأن يكون الخطاب المنسوخ حكمه مما لا يدخل الاستثناء والتخصيص. ثالثا، وأن يكون نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة، هذا مختلف فيه والصحيح ينسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والسنة تنسخ الكتاب. وأن يكون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين، بمعنى أن الأحاد لا ينسخ المتواتر، والصحيح ينسخ، وهذه مسألة مختلف فيها والصحيح أن ينسخ. وأن يكون الناسخ مقابل المنسوخ مقابلة الأمر بالأمر، الأمر بالنهي، مقابلة الأمر بالنهي، والمضيق بالموسع، أمر نهي. وإن يكون، ولا يشترط هذا، وإن يكون النسخ ببدل، يعني أن الله رفع حكم لابد يأتي حكم ثاني، وهذه المسائل الخلافية، وسيأتي إن شاء الله مسألة مفصلة فيه. فإن ذلك كله مختلف فيه، والحق أن هذه الأمور غير معتبرة، غير معتبرة، ويعني ماذا، منهم من يرى أنها يعني ماذا لا تكون، ومنهم يقولن تكون. ويضاف أيضا في المتفق عليها أن يكون مما يجوز نسخه، فلا يدخل النسخ أصل التوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق ونحو ذلك. يعني قالوا يشترط أيضا، يذكر ذلك في الشروط. الآن نرجع لكلام المؤلف، قال ينسخ، يشترط للنسخ فيما يمكن نسخ شروط منها، واحد تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما، وسيأتي ذلك في باب الجمع. نذكر منها في قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، هنا نفى إيش؟ الهداية، ليست بيده الهداية. وفي آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهل هنا نقول هذا النص نسخ للأول؟ إذا تعذر الجمع كما سأتي في أدلة تعرض الأدلة والجمع بينها، أنه لا نقول بالنسخ إلا بعد النظر في الأدلة. أولا نحاول الجمع بين الدليلين، لأن العمل بكلا الدليلين عمل بهما كليهما، وعدم إهمال أحد النصين. هنا نجمع إنك لا تهدي من أحببت، هنا نفي الهداية، هداية التوفيق والإلهام، فهي خاصة بالله سبحانه وتعالى. والهداية المثبتة هي هداية الدعوة والإرشاد والدلالة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وسمى الله عز وجل القرآن هداية، فقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الله، وسمى يعني ماذا من يدعو إلى الله هداية، وإنك لا تهدي إلا أن يهدي الله بك رجل واحد، يقول علي بن أبي طالب، لأن يهدي أن الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه هي هداية الدعوة والإرشاد والدلالة، وهذه قد يستجيب العبد لها أو لا يستجيب. فإن جاءت مع الدعوة والإرشاد، جاءت الإلهام والتوفيق من الله لهذا الرجل، تمت الهداية. لهذا سمى هداية الدعوة والإرشاد هداية غير تامة، وهداية التوفيق والإلهام هداية تامة، لأنه يتم بها الهداية والتوفيق، ويسير الإنسان على ما وفقه الله عز وجل إلى الخير. هنا يمكن الجمع، فإذا تعذر الجمع نعمل، نقوم بماذا؟ إذا ينظر الناسخ والمنسوخ، ينظر المتقدم والمتأخر، حتى نقول أن المتأخر ناسخ للمتقدم، إن كان أمر نهي مضيق وموسع كما أحكام مثلا كما ذكرنا، مقابل أمر بالنهي، هنا أمر هنا نهي. فإن لم يعرف التاريخ تاريخ النسخ كما سيأتي إن شاء الله الكلام فيه، فهنا نلجأ إلى الترجيح، نرجح وهو العمل بأحد الدليلين، عمل بأحد الدليلين. فإن لم يكن قالوا التوقف، ولم يعرف نص شرعي قد توقف أو حكم شرعي توقف فيه أهل العلم، لابد تمر بهذه المراحل. سيأتي هذا الكلام بالتفصيل إن شاء الله. الثاني العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي، كنا نفعل كذا فنهينا عن كذا، أو بالتاريخ، تلك كان في السنة الثانية والآخر كان في السنة الثالثة، ذلك كان في غزوة كذا وهذه غزوة كذا، وهذه معروف الغزوات، تلك كانت السنة كذا، هذا يعرف ما معرفة الناسخ، أو بالنص كما الآن خفف الله عنكم. ومثال ما علم تأخيره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. إذن هذا نص بالنص. ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ ب5 رضعات. هذا سيأتي أنه مرفع حكمه ولفظه. ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم الآية، فقول الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. الشرط الثالث من شروط النسخ ثبوت الناسخ. واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عنده بالأحاد وإن كان ثابتا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا. أقوى يعني يكون خبر أحد وخبر متواتر، هذا أقوى إذا نسخ المتواتر، نسخ الأحد بالمتواتر، أو متماثل متواتر بمتواتر، أو أحد بأحد، وهذا على الصحيح لا يشترط هذا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. عندنا تعليق عند في صفحة 39 أسفل قوله تعالى: الجمع بالدليلين، فإن كان الجمع فلا نسخ. قلنا: وذلك لأن دعوى النسخ تستلزم إبطال أحد النصين أو أحد النصين، ولا يجوز إبطال نص من نصوص الكتاب والسنة إلا عند الضرورة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها بالتفصيل في باب الجمع بين الأدلة. انتهينا الآن من شروط النسخ، هناك متفق عليها وشروط مختلف فيها. ما هي المتفق عليها؟ من عقلك فما قال؟ وقال لا يكون في الأخبار، لكن على التفصيل الذي فصلناه. أيا وأن يكون إيش؟ يعني نسخ في الأخبار جميعا. طيب ها، ما يجوز نسخ، هذا عام يعني داخل فيه عدة التوحيد وكرم الأخلاق. وأيضا أن يكون الحكم المنسوخ شرعي ولا عقلي؟ يكون شرعي. وأن يكون النص في تراخي ولا ما في تراخي؟ في تراخي، أن يعلم المتقدم من المتأخر، هذه من شروط المتفق عليها. وهناك يعني ماذا أيضا؟ لا يكون خطاب ما كان حكمه مؤقت ورفع، ما يكون يعني نسخ، ما يكون نسخ. وهناك مختلف فيها شروط، مختلف فيها، وهذه ليس لها بعض أكثر، ليس لها عبرة، أن يكون متواتر، أن يكون يعني ماذا مماثلا أو يكون كذا. والشيخ العلم ذكر هنا، ولكن في الأخير يقول ولا يشترط أن يكون ناسخ أقوى أو مماثلا. أقسام النسخ، وهو سهل قراءته، سهلة إن شاء الله. إلى التعليق ما انتهينا منه. ومما في الحاشية مازم 140 ومذكورة، ذكرت أنا هنا قدمتها، وسيأتي الكلام عليها أيضا. ومما يمكن الجمع بينهما قول تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وقول تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وهنا تعارض، فهل نقول بالنسخ؟ لا، لإمكان الجمع. فنقول الهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد، والهداية المنفية هي هداية التوفيق والإلهام. وكذلك مثل كثير من الآيات التي تأمر بالصفح والعفو والصبر على الأعداء، فقد ادعى كثير من العلماء أنها منسوخة بآية السيف، فهذا غير صحيح، لأن يمكن الجمع. وهذا كما قلنا بالنسبة لله سيأتي الحكم فيه. أقسام النسخ نقرأ حتى ولو ثلاث دقائق. ينقسم النص باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن. مثال آيات المصابرة، وهي قول تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخ حكمها بقول تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، إن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. الآية موجودة، يعني لفظها رفع حكمها، لكن لفظها ما زال في القرآن. وحكمه نسخ الحكم دون اللفظ، وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. إذا كان الواحد يقابل 10 لا يهرب من 10، يعني ربما يكون مشقة، خفف إن الواحد يقابل 2، الواحد يقابل 2 ينظر إلى رحمة الله وبهذه الأمة، ورفع عنها الآثار، ورفع عنها يعني ماذا المشقات. الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه، اللفظ ما هو موجود لكن الحكم موجود، كآية الرجم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فيما أنزل الله آية الرجم، فيما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة، يعني يقام الحد إذا قامت البينة أو كان الحبل المرأة حبلة من الزنا، كما جاءت الغامدية وتقول بعد أن ردنا وسلم يا رسول الله إني حبل من الزنا، أما وإلا يقول عليه الصلاة والسلام إذا بي حتى تضعي حملك، أو الاعتراف يعترف بأنه زنا. وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى على عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة، موجودة عندهم ويضع يده عليها ويقرأ ما بعدها وهو موجود عندهم، فما بالكم إذا غير موجودة عندهم؟ لجعلوا عيدا. وهنا عندنا تعليق عند قوله قول عمر رضي الله عنه ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمنا، وهذا حتى لا يظن الظان لما قال عمر ورجمنا، يدل الأمر مستمر بعد النبوة وأن الحكم ثابت، وحتى وهذا حتى لا يظن الظان أن هذا الحكم نسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ 10 رضعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها كما تقدم، كان 10 رضعات يحرمنا آية تتلى فرفع حكمها ورفع لفظها. إذن النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى كم أقسام؟ 3. أيوة، يرفع الحكم ويبقى اللفظ، وهي كثير في القرآن. أيضا عقوبة الزاني، المرأة إذا زنت أنها تحبس في البيت حتى الموت، وأن الرجل إذا زنى يعير ويؤذى في الطريق. ثم نسخ بقوله تعالى الزاني والزانية فجلد كل واحد 100 جلدة كما في سورة النور وغيره من الأحكام. يظل يعني ماذا؟ كما قلنا حتى يعلم الإنسان بذلك تخفيف الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. ويرفع لفظه، هذا كآية الرجم الثاني، آية الرجم نعم. والثالث ما نسخ حكمه ولفظه، واضح؟ ما في إشكال إن شاء الله، نكتفي بهذا وإن شاء الله غدا نكمل بإذن الله.